السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلما أنهى الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث جابر رضي الله تعالى عنه ذكر له متابعات. قال: تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره. الإمام البخاري رحمه الله تعالى يكثر من ذكر هذه المتابعات، فإذا أنهى الحديث الأصل في الباب ذكر له من يتابع راويه عليه. وفي صدر الباب في الترجمة يذكر أحاديث معلقة، في نهاية الباب يذكر المتابعات، وفي صدر الباب بعد الترجمة يذكر أخبار معلقة، منها المرفوع ومنها الموقوف ومنها المقطوع، وقد يردف الخبر المرفوع المسند الأصل بمعلق يحذف أول إسناده، ويختلف فيه الرواة هل هو معلق أو موصول بإسناد السابق، وقد مضى له أمثلة. المقصود أن عندنا المتابعات. يترجم العلماء في كتب علوم الحديث ترجمة الاعتبار والمتابعات والشواهد، معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. ترجم بهذه الكيفية توقع في لبس، وهي أن القارئ يظن أن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد، وفي الحقيقة هما قسمان فقط، متابعات والشواهد. والاعتبار هيئة التوصل إلى معرفة المتابعات والشواهد، وليس بقسيم لهم، إنما هو هيئة في التوصل، كيفية التوصل. البحث في الكتب من الصحاح والسنن والمسانيد والجوامع والمعاجم والمشيخات والأجزاء للبحث عن طرق أخرى لهذا الحديث، هل يوجد لراويه من يتابعه عليه أو لا يوجد؟ فإن وجد للراوي الأول من قبل المصنف من يتابعه عليه بروايته عن شيخه، هذه متابعة وتسمى متابعة تامة. فإن لم يوجد لمبادئ السند من جهة المصنف من يتابع راويه عن شيخه، فيبحث هل لشيخه من يتابعه في روايته عن شيخ شيخه، فإن وجدنا فهذه متابعة لكنها قاصرة عن الأولى، وهكذا إلى نهاية السند. فإن لم يوجد إلى الصحابي وجد الاتفاق في الصحابي دون من دونه، هذه متابعة قاصرة. فإن لم يوجد طريق آخر عن ذلك الصحابي يلزم عليه أن يروى عن صحابي آخر أو لا يروى عن صحابي آخر. فإن روي عن صحابي آخر فالشاهد، وإن لم يروى عن صحابي آخر فهو الفرد كالأفراد والغرائب، هذا منها. إن لم يروى عن صحابي آخر كما تقدم في حديث عمر رضي الله عنه، وهذا هو القول الذي اعتمده أكثر المتأخرين في أن المتابعات يلزم فيها الاتحاد في الصحابي، والشواهد يختلف فيها الصحابي بغض النظر عن اللفظ والمعنى، فإن اتحد الصحابي فالمتابع سواء كان الحديث بلفظه أو بمعناه، وإن اختلف الصحابي فالشاهد سواء كان بلفظه أو بمعناه. ومنهم من يجعل المتابع ما روي باللفظ سواء اتحد الصحابي أو اختلف، والمتابع ما روي والمتابع ما روي باللفظ والشاهد ما روي بالمعنى بغض النظر عن الصحابي اتحادا واختلافا. هذه خلاصة ما يقال في المتابعات والشواهد. يقول ابن الصلاح، نعم، كيف؟ لا لا، لأن الخطب سهل سواء سميناه متابع أو شاهد ما يختلف، المقصود منه التقوية. لا لا ما في شيء، لا لا مشاحة في الاصطلاح، هذا ما في مشاحة لأنه لا أثر له عملي. يقول ابن الصلاح في مقدمته الشهيرة: النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. يقول: هذه الأمور يتداولونها في نظرهم في حال الحديث، هل تفرد به راويه أو لا، وهل هو معروف أو لا. ذكر أبو حاتم محمد بن حبان التميمي الحافظ البستي، بن حبان المعروف صاحب الصحيح والثقات والمجروحين وغيرها من المؤلفات النافعة، يقول أن طريق الاعتبار في الأخبار طريقة المتقدمين ما يحدون يعرفون بالحد المعروف عند المتأخرين الجامع المانع، قد يحدون يعرفون بالمثال، لا شك أنه بالمثال يتضح المقال، وقد يعرفون بأركان الشيء كما جاء في حديث جبريل، هذا له أصل شرعي، أركانه أجزاؤه المحصورة تدل عليه إذا كان المحصور. هنا يقول ابن حبان أن طريق الاعتبار في الأخبار مثاله أن يروي حماد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب، فإن وجد علم أن للخبر أصلا يرجع إليه، وإن لم يوجد ذلك فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأي ذلك وجد يعلم به أن الحديث أصلا يرجع إليه وإلا فلا. يعني إذا لم يوجد الموافقة حتى في الصحابي ولا غير الصحابي فإنه يكون حينئذ فرد. ها؟ الكلام على الراوي الذي يعتبر به سيأتي الكلام فيه. كثير ما يقول الدارقطني في بعض الضعفاء فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به، يعني لا يقبل الانجبار. قال الشيخ ويراد به ابن الصلاح على المقدمة: فمثال المتابعة أن يروي ذلك الحديث بعينه عن أيوب غير حماد، فهذه المتابعة التامة. فإن لم يروه أحد غيره عن أيوب ولكن رواه عن ابن سيرين أو عن أبي هريرة أو رواه غير أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك قد يطلق عليه اسم المتابعة أيضا، ولكن تقصر عن المتابعة الأولى بحسب بعدها منها، ويجوز أن يسمى ذلك بالشاهد أيضا. يجوز أن يسمى ذلك بالشاهد أيضا. فإن لم يروى ذلك الحديث أصلا من وجه من الوجوه المذكورة، لكن روي حديث آخر بمعناه، فذلك الشاهد من غير المتابعة. فإن لم يروى أيضا بمعناه حديث آخر، فقد تحقق فيه التفرد المطلق حينئذ. فكأن ابن الصلاح ينظر إلى اختلاف اللفظ والمعنى بغض النظر عن اتحاد الصحابة واختلاف الصحابة. ثم أعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده، بل قد يكون معدودا في الضعفاء. وننتبه لهذا. قال: وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد، وليس كل ضعيف يصلح لذلك. ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء: فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به. قال: وقد تقدم التنبيه على نحو ذلك وذلك والله أعلم. لا لا مقبول شيء ثاني. المقصود أن الضعفاء منهم من هو ضعفه شديد لا يقبل الانجبار، هذا لا يعتبر، ومنهم من ضعفه دون ذلك يقبل الانجبار فيعتبر به. ويفرقون بين النوع الأول والثاني، والأكثر على أن رواية الضعيف الشديد الضعف مثل عدمها، لا يشتغل بها لأنه لا يقبل الانجبار. وبعض العلماء هؤلاء قلة قد يحتاجون إلى مثل هؤلاء الرواة، لا سيما إذا كثروا، فيرون أن اجتماع أكثر من واحد من هذا النوع الضعف الشديد بموافقة غيره له، أو الضعيف الشديد بموافقة غيره له، يخف ضعفه، فضعيفان يغلبان قويا. وهذا أو التحسين بمثل هذا النوع من الرواة هي طريقة السيوطي، يحسن الأحاديث ولو كان رواتها من الضعاف شديدي الضعف، يرى أن الضعيف شديد الضعف مع ضعيف شديد الضعف يخف ضعفه، فيكون بمثابة ضعيف يعتبر به، ضعيف واحد يعتبر به. وفي بعض تصرفات الشيخ الألباني رحمة الله عليه، نعم، في بعض تصرفات الشيخ مما يؤيد صنيع السيوطي، السيوطي نص على ذلك في ألفيته، وربما يكون كالذي بدي، يعني بدي به من النوع الأول من أنواع الضعيف القابل للانجبار. وأما عامة أهل العلم فإنهم لا يعتبرون بالراوي شديد الضعف. طيب، عندك عبارات الجرح كذاب وضاع دجال، هذه لا يلتفت إليها أحد، اللي هي المرتبة الأولى من مراتب التجريح على سبيل التدلي لا على سبيل الترقي، يعني بعضهم يرتبها هكذا بعضهم لا يرتبها على مثل ما ينسقها بالحجر، ينسق المراتب 12 تعديل ثم جرح، فيجعل المرتبة الأولى من الجرح أقرب المراتب إلى آخر مراتب التعديل، بحيث يختلف في الراوي هل هو من هذه أو من هذه، يقرب من هذه أحيانا ويبعد من هذه أحيانا. متهم بالكذب هذه تلي في المرتبة الأولى، ومعروف في كذبه في أحاديث الناس لكن لم يحفظ عنه أنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا متهم بالكذب دون الأول، هذا شديد الضعف، هذا شديد الضعف، ضعيف جدا. هناك مراتب دون هاتين المرتبتين ضعيف جدا، واهي، ثم بعد ذلك ضعيف، ثم يأتي بعد الضعيف، لا قبله، قبل ضعيف، مستور، مجهول، نعم مجهول بأنواعه، مستور هو مجهول الحال عند بعضهم. المقصود أن هذه مرتبة يعني ليست مثل التصريح بالضعف، والتصريح بالضعف فلان ضعيف أهون من قول ضعيف جدا أو واهي، مستور، مجهول، مجهول الحال، يكتب حديثه ثم بعد ذلك ما يقرب من مراتب التعديل، ويختلفون هل هي مراتب التعديل أو مراتب التجهيز. شيخ وسط أو شيخ وسط، ها؟ وش على كل حال هم يختلفون فيه، شيخ وشيخ وسط معروف عند أهل العلم. مقبول هل هي من آخر هذه المرتبة الخامسة من مراتب التعديل؟ وهو إطلاق فيه إشكال كبير أشرنا إليه مرارا. المرتبة الخامسة من مراتب التعديل عند ابن حجر يقول من لم يثبت فيه، من ليس له من الحديث إلا قليل، من ليس له من الحديث إلا قليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله فإن توبع فمقبول وإلا فلين، فيكون مرتبته مقبول مرتبة ولين مرتبة. وذكرنا إشكال كبير في مثل هذا الاصطلاح، لأن الكتاب كلام في الرواة أو في المرويات اللي هو التقريب، كلام في الرواة بغض النظر عن المرويات، وهذه القاعدة لا يتم الحكم على الراوي إلا من خلال روايته هل توبع عليها أو لم يتاب، فننظر إلى هذا الراوي بعين مجردة عن مروياته. وإن كان الأصل أنه لا يمكن أن يثبت له الحفظ وعدم الحفظ إلا من خلال النظر في مروياته، لكن المفترض أننا نظرنا في هذا الراوي في مروياته ووجدناه يوافق الرواة حكمنا له بالحفظ وانتهينا منه، لا نعود إليه مرة ثانية لننظر في مروياته. أما ما ذكره هذا الحجر المرتبة الخامسة يجعلنا دائما ننظر ونقارن بين هذا الراوي مع مروياته، وفي كل حديث حديث ننظر، فمرة نحكم عليه بأنه مقبول، لماذا؟ لأنه توبع، ومرة نحكم عليه في بعض أحاديثه بأنه لين لأنه لم يتابع، وليس هذا من وظيفة الكتاب، وليس هذا من وظيفة الكتاب، فيبقى الراوي له وصف واحد مثل الضعيف، إذا توبع الضعيف ألا يرتفع إلى درجة القبول الحسن؟ يرتفع. إذن نحتاج إلى أن ندخل الضعيف في هذه القاعدة. ذكرنا أمثلة ذكرها الحافظ في التقريب، الضحاك في بن حمرة والضحاك بن مبراس والضحاك المعافري، قال في واحد مقبول وقال في واحد لين وقال في واحد ضعيف، شو الفرق بينهم؟ طيب هذا الضعيف الذي نص على ضعف إذا توبع وش يصير؟ يصير مقبول. اللين إذا توبع صار مقبول، المقبول إذا لم يتابع صار لين. إذن ما استفدنا شيء من هذه القاعدة. لا ما فيه إلا أننا نقول إن الحافظ تابع مرويات كل من قيل فيه من قال فيه مقبول وجد له متابع، وكل من قال فيه لين لم يجد له متابع. هذا ممكن لا. ألا يمكن أن يطلعنا حديث في جزء من الأجزاء أو معجم من المعاجم أو مشيخة من المشيخات ما اطلع عليه ابن حجر؟ نحن الطالب يرجع للتقطيب. شلون؟ أيوه. سبحان الله. الآن أنا وجدت حديث لا أدري هو متابع أو متابع، وش أحكم عليه؟ أبحث عن متابع؟ إذن ما استفدت من التقريب، لأن اللين هذا اللي نص عليه إذا وجدت المتابع صار مقبول. لا هذا اللي كتب له لين هو نفسه مقبول، إلا أن هذا توبع ولا ما توبع. أن الراوي نفسه راوي واحد في حديث توبع وفي حديث ما توبع، وش تسوي؟ إيه؟ إذن ما استفدت. هذا الراوي الذي قال فيه مقبول وهذا الراوي الذي قال فيه لين، وفي كمية كبيرة في التقريب رواة قال فيهم مقبول وقال فيهم. هذا الراوي المقبول الذي حكم عليه بأنه مقبول وجدنا له حديث مشيخة من المشيخات ما توبع عليه، وهذا الراوي الذي في قيل فيه لين وجدنا له حديث في كتاب من الكتب اللي ما اطلع عليها ابن حجر ما توبع عليه. إذن يبقى الحكم على الأحاديث ما هو على الرواة، يبقى الحكم على الأحاديث ليس على الرواة، على المرويات لا على الرواة، لأن الراوي يختلف حكمه من حديث إلى حديث. إخوان ما فهمت وش أقصد أنا. الكتاب أصل التقريب حكم على مرويات ولا على روايات؟ على رواة، حكم على رواة. صحابي وهم في حديث، صحابي ثقة عدل، لكن في هذا الحديث يقول له ابن عباس قال تزوج ميمونة وهو محرم، حبر الأمة وهم. هل نحتاج النص عليه في التقريب؟ ليش نحتاج نتوبع وما توبع؟ طيب حديث صدوق، هل نحتاج أن نقول إذا توبع ارتقى حديث الحسن إلى الصحيح ولا متابع حديث الحسن؟ نفس الشيء. نعم. يحكم عليه بما يستحقه مجردا كما يحكم على غيره. هو ثقة نعم، لكن إذا خالف ما لنا علاقة في كتاب مرويات رواة، ما لنا علاقة بمخالفاته إلا إذا كثرت أثرت في حفظه، ما يستحق أن يوصف الحفظ. لكن إذا حكمنا عليه بحكم عام ومع ذلك ليس بالمعصوم، الزهري حفظ له أحاديث ومالك حفظ عليه، كل حفظ عليه، فنحتاج أن ننص عليه ما نحتاج، إلا إذا كثر قلنا يهم له أوهام ممكن لأن لها الأثر على حفظ. ما أن نقول هذا الكتاب هذا الراوي يحتمل أن يكون كذا ويحتمل أن يكون كذا، ما نحتاج إلى النص عليه، عندنا قواعد محفوظة في مثل هذا، وليس هذا محله، محل لفظ الكلام كتب المصطلح وكتب التطبيق كتب التخريج. نعم طيب هذه كلها مبينة، لكنه ما يتغير عن هذه الحال. هذا الراوي ما يمكن يحكم عليه بحكم ثاني إلا من باب اختلاف الاجتهاد،
ما يقول لي والله هذا الراوي كذا وإلا كذا، ما يمكن إلا في هذه المرتبة، المرتبة الخامسة مراتب التابعين، إن توبع فمقبول وإلا فلا يمكن. طيب هذا صدوق، إن توبع فحديثه صحيح ولا فحسن، نحتاج إلى مثل هذا في كل الألفاظ. ثقة أن لم يخالف وإن خالف فمردود. شو بعدين؟ هذا القيد يندرج في جميع المراتب. ما أدري كيف وضعه الحال، هو أنا بحثت هذه المسألة مع كبار أهل الحال، ما وجدت، والله ما وجدت جواب. في رسائل للثراء منقشة وانتهت، والمسألة باقية كما هي. يقول: ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء: فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به، وقد تقدم التنبيه على ذلك والله أعلم. يقول الحافظ العراقي: الاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل عن شيخه، فإن يكن شورك من معتبر به فتابع، وإن شورك شيخه ففوق فكذا، وقد يسمى شاهدا، ثم إذا متن بمعناه أتى فالشاهد، وما خلى عن كل ذا مفارد. من اللي يخلو عن متابعات الشاهد مفارد، يعني أفراد. وهذا أيضا جاري على كلام الصلاح، وأيضا كلام الصلاح في أن النظر في اللفظ والمعنى بغض النظر عن الصحابي، لكن الذي اعتمده المتأخرون أو جل المتأخرين أن النظر في الصحابي اختلافا واتحادا، فإن اتحد فالمتابع، سواء اتحد اللفظ أو اختلف، وإن اختلف الصحابي فالشاهد بغض النظر عن اللفظ والمعنى، ولا مشاحة بين سواء قلنا شاهد أو متابع، ما في فرق، لأن المقصود من ذلك التقوية. نعم. أيهما أنفع وأجود لترقية الحديث؟ المتابعة التامة والقاصرة. لا جرى اختلاف في الصحابة، لأن جينا حديث كامل مستقل مروي من طرق أخرى. أيهما أقوى؟ ما الذي يقدم؟ ها؟ أنا أقول فرق بين أن يكون الحديث فرد في خمس طبقات ثم يتابع في السادسة، وبين أن يكون فرد في أربع طبقات ثم يتابع في الخامسة والسادسة، وفرد في ثلاث طبقات ويتابع في الرابعة والخامسة والسادسة قاصر، وفرق بين أن يكون متحد الصحابي والتابعي ثم يشارك في بعد ذلك، أو يكون فرد في الصحابي فقط ويرويه عنه مجموعة من الرواة ويرويه عنه مثله، أو يأتي من صحابة آخرين، ها يختلف مخرجه. لا، الكلام عند الحاجة، كل الكلام عند الحاجة. لأن الحديث يدور عليه، إذا كان الحديث يدور على راوي ضعيف هذا ما في كلام. يعني المتابعة الأنفع لتقوية الحديث هي متابعة من يحتاج إلى المتابعة. هم يريدون المتابعات والشواهد رفع الضعف وجبر الخلل في الإسناد، وأي خلل في الإسناد سواء كان في أوله أو في أثنائه نحتاج إلى ما يرفع هذا الخلل، فالضعيف هو الذي يحتاج إلى المتابع في أي طبقة من طبقاته. لكن هم يذكرون التابع المتابعة التامة والقاصرة من باب التنويع، من باب التنويع. وإلا الحديث الذي يرويه مثلا ابن ماجه مثلا بإسناد ويرويه أبو داود بنفس الإسناد، هل نقول إن هذه متابعة من أبي داود لابن ماجه وتقوى بها الحديث، أو الحديث إسناد هو ما تغير؟ إسناد ما تغير. فالمتابعة موافقة الراوي في الرواية عن شيخه أو شيخ شيخه، وتسمى الأولى متابعة تامة وتسمى الثانية متابعة قاصرة. المتابعات إنما تكون عن اصطلاح المتأخرين مع اتحاد الصحابي، وإذا جاء الحديث عن صحابي آخر هو الشاهد، وقيل المتابع ما جاء من طريق آخر باللفظ بغض النظر عن الصحابي اتحد واختلف، والشاهد ما جاء بالمعنى ولو اتحد الصحابي. والاعتبار طريقة التوصل بحث عن وجود المتابعات والشواهد فليس قسيما لهما كما توهمه عبارة ابن الصلاح. قال النووي بشرحه على قطعة من صحيح البخاري: طريقك في معرفة مثل هذا أن تنظر طبقة المتابع بكسر النون فتجعله متابعا لمن هو في طبقته بحيث يكون صالحا لذلك. فمثلا الحديث الأول يقول: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول إلى آخر، على سبيل التمثيل. لو وجدنا في كتاب آخر يقول مؤلفه: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا واحد من طبقة يحيى بن سعيد، ثم يقول أخبرني محمد بن إبراهيم أو غيره، المقصود أنه وافق البخاري في الأول والثاني واختلف الثالث، نكون هذه متابعة لسفيان أو ليحيى بن سعيد؟ هذا في الأصل، يعني في تعداد الرواة لقد إن قد يكون رواة بعض الأسانيد معمر فيقوم مقام راويين أو ثلاثة، وهذا في الأسانيد العالية، وحينئذ يختل كلام النووي. النووي يقول: انظر إلى الراوي المختلف في الإسناد، هل هو في طبقة الأول أو الثاني أو الثالث، فاجعله متابع له. لكن قد يكون إسناد سباعي ونجد للحديث إسناد ثلاثي، هل نستطيع أن نطبق كلام النووي؟ ما نستطيع، لا نستطيع أن نطبق كلام النووي، وإنما نقول هذا الراوي المعمر بمثابة فلان وفلان من رواة السند الأول. نعم، هي ممكن، يعني ما في سند البخاري يروي كسائي، لو وجدناه عند غيره خماسي مثلا، أربعة أحاديث في صحيح البخاري، أربعة أحاديث في صحيح البخاري يرويها البخاري بإسناد أنزل من مسلم، فالبخاري يرويها عن شيخ بواسطة، يرويها مسلم عن نفس الشيخ بدون واسطة. فعلى كلام النووي يضطرب الأمر في مثل هذا الإسناد، إذا عددنا عدد يضطرب الأمر في مثل هذا الإسناد. وعلى كل حال كلامه أغلبي إنه في الغالب أن هذا الراوي الموجود في طبقة كذا يعادله ذلك الراوي من طبقة كذا ويكون متابعا له، بغض النظر عن كون الراوي الأول رواه عن شيخه مباشرة والثاني في الإسناد النازل رواه بواسطة. يقول الكرماني في شرحه: تابعه عبد الله بن يوسف أي التنيسي شيخ البخاري المذكور، وهذا أول موضع جاء فيه ذكر المتابعة. والبخاري رحمه الله قد أكثر من ذكر المتابعة في صحيحه، فينبغي أن يتحفظ بمعناها. يتحفظ بمعناها، إيش معنى يتحفظ؟ استعمالها العرفي الآن. نعم، كيف؟ يختلف عن مراده، يعني إذا تحفظ على شيء معناك لا تتعجل بالموافقة، لا تتعجل بالموافقة، فقال إن عندك شيء فيه معارضة لما, 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 لما تضمنه ما تريد التحفظ عليه، لكن عندما يتحفظ أن يحفظ، وإن كان الحفظ يختلف عن التحفظ باعتبار أن التحفظ يكون بالتدريج، ما يكون دفعة واحدة، وليس مرادا هنا، إنما مراده الحفظ. والضمير في تابعه عائد إلى يحيى بن بكير، لأن البخاري قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن بكير، تابع إلى يحيى بن بكير، يعني عبد الله تابع يحيى في رواية هذا الحديث، فرواه عبد الله بن يوسف عن الليث كما رواه يحيى. والحاصل أن البخاري سمع الحديث بهذا الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يحيى، ثم ثبت عنده بذلك الإسناد أيضا عن عبد الله وكذا أبو صالح. لا لا لا، وتابع يحيى بن بكير، إيه حديث عائشة، حديث عائشة، لا لا، هو تابع يحيى بن بكير في حديث عائشة المصرح به، هو عنده متصل، عنده حاجة متصل إسناد المذكور، هو ما زال ماشي على رأي. لا، الكرماني مشى على أن المسألة محتملة، أنه معلق ويحتمل أن يكون من إسناد المذكور، عاجز الكرماني ما يجزم، يعني لم يطلع على الروايات الأخرى. يقول ابن حجر تابعه الضمير يعود على يحيى بن بكير، ومتابعة عبد الله بن يوسف عند الليث عن الليث هذه عند المؤلف في قصة موسى. قوله وأبو صالح، هو عبد الله بن صالح كاتب الليث، وعبد الله بن صالح كاتب الليث، وقد أكثر البخاري عنه من المعلقات، وعلق عن الليث جملة كثيرة من أفراد أبي صالح عنه. ورواية عبد الله بن صالح هذه عن الليث لهذا الحديث أخرجها يعقوب بن سفيان في تاريخه مقرونا بيحيى بن بكير، ووهم نحتاج إليه، ووهم من زعم كالدمياطي أنه أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني، فإنه لم يذكر من أسنده عن عبد الغفار، وقد وجد في مسنده عن كاتب الليث، وقد وجد في مسنده عن كاتب الليث. لأنه يقول عندنا تابعه هنا عبد الله ابن يوسف وأبو صالح. نعم، بعد أن انتهى حديث جابر قال تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح. أبو صالح هذا اختلفوا فيه، فالشراح كلهم على أنه عبد الغفار، ابن حجر قال لا، وعبد الله بن صالح كاتب الليث. اسمع الحجر يقول الضمير يعود على يحيى بن بكير ومتابعة عبد الله بن يوسف عن الليث هذه عند المؤلف في قصة المسلم. قوله وأبو صالح وعبد الله بن صالح كاتب الليث، وقد أكثر البخاري عنه من المعلقات وعلق عن الليث جملة كثيرة من أفراد أبي صالح عنه. ورواية عبد الله بن صالح عن الليث لهذا الحديث أخرجها يعقوب بن سفيان في تاريخه مقرونا بيحيى بن بكير. ووهم من زعم كالدمياطي أنه أبو صالح عبد الغفار ابن داود الحراني، فإنه لم يذكر من أسنده عن عبد الغفار، وقد وجد في مسنده عن كاتب الليث. أنا بسأل عنه. في مسنده؟ لا، ابن يعقوب بن سفيان في تاريخه، وقد نعم الضمير قد يعود إليه لأنه الأقرب، ولا يحتمل أنه الدمياطي لأنه يخالف الدمياطي غير موافق. يقول العيني قال أكثر الشراح هو عبد الغفار بن داود بن مهران البكري الحراني، ولد بإفريقية سنة 400 ومات بمصر سنة 24 و200. وقال بعضهم هذا وهم، وإنما هو أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث، يقصد ابن حجر كاتب الليث المصري، ولم يتبين وجهه في الترجيح، لأن البخاري روى عن كليهما، روى عن عبد الغفار وروى عن عبد الله بن صالح كاتب الليث، يعني أن ترجيح ابن حجر كون أبي صالح هو عبد الله بن صالح كاتب الليث هو مجرد تحكم، لأنه يروي عن الاثنين عن الليث. ويقول لما تبين وجهه بالترجيح لأن البخاري روى عن كليهما. إيه صرح باسمه، لكن هل يمنع أن يروى عن عبد الغفار أيضا لأن البخاري يروي عنه عن الليث؟ لا، تدري اللي يفصل الآن؟ اللي يفصل ذكر هذا المثل، ولا كون البخاري احتمال أنه يروي عن عبد الغفار ما في إشكال، وقد روى عنه عن الليث، لكن هذا الحديث بعينه الشراح قاطبة يريدون احتمالات، يريدون احتمالات. ابن حجر يقف على النصوص ويرجح أحد هذه الاحتمالات، لأن المثل المذكور مروي عن هذا الشخص بعينه، ويبقى أن الاحتمال الذي ذكروه وارد، وإن قال ابن حجر أنه وهم، لأن هذا المثل قد يرويه البخاري عن عبد الغفار عن الليث، لكن يبقى أن هذا مجرد احتمال عقلي، وكلام ابن حجر إنما هو مبني على ثبوت الرواية لهذا الحديث من هذا الطريق. قال ولم يتبين وجهه في الترجيح لأن البخاري روى عن كليهما، يعني أن ترجيح ابن حجر مجرد تحكم، ما دام يروي عن عبد الغفار، الحجر يروي عن البخاري يروي عن عبد الغفار يروي عن الليل. وهذا الإشكال إذا وجد المهمل سواء كان باسمه أو بكنيته، وبحثنا في الكتب كتب الرجال التي تهتم باستيعاب الشيوخ والتلاميذ، وأردنا أن نميز هذا المهمل لم نستطع حتى نجد الحديث مروي بما يزيل هذا الإهمال. نقول أصاب، لكن يبقى أن الاحتمال الثاني لا يمكن القطع بخطأه. هل يمكن القطع بخطأه؟ نعم، المقصود أن العلماء كيف يميزون المهمل؟ بمعرفة الشيوخ والتلاميذ. أبو صالح عبد الغفار وأبو صالح عبد الله كلاهما يشتركان في الشيوخ والتلاميذ والطبقة. بس ما ينفي الثاني. الآن أكثر الشراح، يعني ما هو مجرد كلام العيني، يقول أكثر الشراح عبد الغفار، الواقع يشهد بهذا. أكثر الشراح بالفعل يقول عبد الغفار، وأنا بنقل عن بعض، يقول عبد الغفار. ابن حجر بلا شك أنه يحتكم إليه في مثل هذه الأمور، لأنه لا يكتفي بمجرد النظر في الرواة. ابن حجر فتح الله عليه في مواضع كثيرة لم يهتدي إليها كثير من الشراح، فكوننا نقتصر على معرفة المهمل بمجرد الرجوع إلى كتب التراجم وأنهم يشتركون في الشيوخ والتلاميذ لا يعني أننا أصبنا، لأنه قد حصل الاشتراك مع الاشتراك، يعني حصل الإهمال ولم يتميز، مثل ما قلنا في دروس سابقة عن حماد وحماد وسفيان وسفيان، يشتركون في كثير من الشيوخ والتلاميذ. نعم. لا، هو قال أكثر، أكثر ابن البخاري، أكثر البخاري من التعليق عن أبي صالح كاتب الليث عن الليث. المقصود أن كونه كاتبه، نعم، يغلب على الظن أنه أنه هو، لكن يبقى أيضا أن القاعدة التي قعدها أهل العلم أن الذي يسبق إليه الفهم والجادة أن ترجيح غيره أولى من ترجيحه، ترجيح غيره أولى من ترجيحه، ترجيح الطريق الذي ليس هو الجادة. يعني مثل ما قلنا سابقا، مالك عن نافع عن ابن عباس يروى هذا الحديث، ويروى مالك عن نافع عن ابن عمر، أيهما أقرب إلى الصواب؟ ابن عباس، لأن اللسان يسبق إلى ابن عمر. الإخوان ذكرنا هذا مرارا ومثلنا له فيما جاء في كتاب الفرائض ورددناه مرارا، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم. يعني لما قلنا في شرح الموطأ وكررناه في المناسبات، ولد الأم للذكر مثل حظ الإخوان، كلهم قالوا الأنثيين، هو نزل صحيح مثل حظ الأنثى. ليش؟ لأن هذه الجادة، جادة الفرائض أن الذكر من حظ الأنثيين فيسبق إليها النساء، فالترجيح إلى خلاف ما يسبق إليه النساء. كل حال هذا كلام، هذا كلامه ليس حظ الأنثى. تفضل بعض.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
لا مصادرة، مصادرة إيه؟ كيف؟ لا المعارضة بإقرار الكلام ثم معارضة، لكن مصادرة جحده بالكلية. يعترض مجرد حجر ولا هو أكثر الشراح على أنه عبد الغفار؟ يعني كوننا نميل إلى ابن حجر لأن ما هو الدليل، لا لأنه حذامي هذا الفن. نعم، لأن ما هو الدليل، يعني تعب إلى أن وجد ما يؤيد دعواه، وغيره هي مجرد دعوة. نعم، لأن الكلام يحتمل، فالكلام المحتمل ترجيح أحد الاحتمالين بدليله هذا هو الأصل كما في حال ابن حجر. ها شيء شيء ثقة. نعم لا ما يظن في إشكال بالنسبة للمتابعات، ما عندهم مشكلة، معروف أنه معروف تكلموا فيه، لكن يبقى أنه في المتابعات مقبول عند البخاري يكثر عنه. يقول ابن الملقن أبو صالح اسمه عبد الغفار بن داود بن مهران الحراني. يقول الكرماني أبو صالح اسمه عبد الغفار بن داود بن مهران البكري يقال له الحراني. شرح النووي يقول أبو صالح هذا اسمه عبد الغفار بن داود بن مهران البكري يقال له الحراني. هذا الذي تقدموا على ابن حجر كلهم يتفقون على أنه عبد الغفار. من جاء بعد ابن حجر؟ الشيخ زكريا في شرحه الأنصاري يقول أبو صالح هو عبد الله كاتب الليث تبع لابن حجر، أو هو عبد الغفار بن داود البكري الحراني. قسطلاني يقول أبو صالح هو عبد الله كاتب الليث، أو هو عبد الغفار بن داود البكري الحراني، ووهم في فتح الباري القائل بالثاني، وقد أكثر المؤلف عن الأول من المعلقات. أنا الموقف من تحديد المهمل بالنسبة للشراح، من تقدم ابن حجر يتتابعون، ولعل بعضهم ينقل عن بعض من غير بحث، وليس ببعيد، يعني يحصل هذا. لما جاء ابن حجر ونظر إلى المسألة بعين التحقيق من غير متابعة لغيره، إن الدمياطي صرح وجزم بأنه عبد الغفار، ووهمه ابن حجر. الحجر ما يتبع غيره من غير نظر ولا روي، وهذه ميزة. قد يتتابع شراح، قد يتتابع مفسرون، قد يتتابع فقهاء على نقل بعضهم من بعض، لكن حجر إذا وصل إلى محل نزاع لابد أن يحرره، ما يمكن أن يتابع. كل حال العين تعقب، لأنه مجرد احتمال. لا هو مستند على أن أكثر الشراح على هذا، والكثرة لا شك أنها لها نصيب، لأن يعني كل واحد من هؤلاء العلماء يحتمل أنه وقف على مرجح، والترجيح باعتبار القائلين إذا استغلق الترجيح بالنظر في الأقوال وأدلتها، فالترجيح باعتبار القائلين لا شك أنه عند أهل العلم له قيمة، له وزن. نعم. لا كنت تابعه، يعني تابع يحيى بن بكير. قبله يقول تابعه عبد الله بن يوسف والكنيسي بمثنات ونون ثقيلة بعدها تحتانية ثم مهملة. أبو محمد الكلائي أصله من دمشق ثقة متقن، يعني تنيس بمصر
وأصله من دمشق ثقة متقن من أثبت الناس في الموطأ من كبار العاشرة، مات سنة 18 يعني وكم ومئتين. وتابعه هلال بن رداد، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري. قال ابن حجر: بدالين مهملتين، الأولى مثقلة، وحديثه في الزهريات للذهلي، وفي التقريب هلال بن رداد بتشديد الطائي أو الكناني الشامي، الكاتب مقبول من السابعة. مثل هذا ما يقبل في الأصول عند البخاري، لكن في المتابعات يذكر. وفي شرح ابن الملقن أخرج له البخاري هاهنا متابعة، يعني ابن حجر علم عليه بعلامة التعليق اللي هي الخاء والتاء، يعني فرق بين خت وبين تخ في الرموز، خت بخاري تعليق وتخ في تاريخ البخاري، بخاري تاريخ. في شرح ابن الملقن أخرج له البخاري هنا متابعة لعقيل، وليس له ذكر في البخاري إلا في هذا الموضع، ولم يخرج له باقي الكتب الستة. روى عن الزهري ولم يذكر البخاري في تاريخه، ولا ابن أبي حاتم في كتابه، مع أن الكتابين من أجمع الكتب للرواة، ولم يذكر البخاري في تاريخه، ولا ابن أبي حاتم في كتابه، ولم يذكر الكلابادي في رجال الصحيح رأسا، مع أنه موجود تابعه هلال بن رداد، ولم يذكر الكلابادي في رجال الصحيح رأسا، لعن النسخة التي وقعت له سقط منها ذكره. أي تابع هلال بن رداد عقيلا في روايته عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره. يونس هو ابن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي، فتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام، أبو يزيد مولى آل أبي سفيان، ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، لكنه غير مؤثر، إذا كان قليل هو غير مؤثر. وفي غير الزهري خطأ، من كبار السابعة، مات سنة 59 على الصحيح، وقيل سنة 60 يعني وكم ومئة، ورواه الجماعة. ومعمر بفتح الميمين وسكون العين أبو عروة ابن أبي عامر الراشد الأزدي الحراني مولاهم، عالم اليمن، المتوفى سنة 54 أو 52 ومئة. رواية يونس وصلها المؤلف في التفسير، ورواية معمر وصلها المؤلف في تعبير الرؤيا، كلاهما يروي عن الزهري بلفظ بوادره، يعني بدلا من يرجف فؤاده. قال ابن حجر: بوادره، يعني أن يونس ومعمر رويا هذا الحديث عن الزهري فوافق عقيلا عليه، لأنهما قال بدل قوله يرجف فؤاده ترجف بوادره، والبوادر جمع بادرة، وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق تضطرب عند فزع الإنسان. فالروايتان مستويتان في أصل المعنى، لأن كل منهما دال على الفزع، لكن أصل الحديث يحتمل لفظتين أو إحداهما، نعم، ثم تكون الثانية رواية بالمعنى. قالوا: قد بينا ما في رواية يونس ومعمر من المخالفة لرواية عقيل غير هذا في أثناء السياق، الله الموفق. وفي التوضيح لابن الملقن: البوادر بفتح الباء الموحدة جمع بادرة، وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق تضطرب عند فزع الإنسان. قال أبو عبيدة: تكون من الإنسان وغيره. وقال الأصمعي: الفريصة اللحمة التي بين الجنب والكتف، أي التي لا تزال ترعد من الدابة وجمعها فرائص، يعني أحيانا ترعد من دون خوف، يعني من الدابة في جسم الإنسان في بعض المواضع ما يتحرك من غير خوف، تجدون المذبوحة
بهيمة الأنعام في جسمها قد وجد شيء يتحرك عن ذلك. فالمقصود أن البوادر هي التي ترجع في الخوف. الفرائس أيضا ترتجع عند الخوف.
لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الصبح في يوم وإذا برجلين مؤخرة المسجد أن يصلي معه جئ بهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام ترعد فرائسهما.
قال ابن سينا في المخصص: البادرتان من الإنسان لحمتان فوق الزقتاوين وأسفل السندور، وقيل هما جانبا الكركرة، وقيل هما عرقان يكتنفانها. قال: والبادرة من الإنسان وغيره. وقال في أماليه: ليست للشاة بادرة، ومكانها صردغة. صردغة للشاة وهما الأوليان أو الأوليان تحت خليفي العنق لا عظم فيهما. هذا كل من قريب الله أجل ودعا الداودي أن البوادر والفؤاد واحد. دعا الداودي أن البوادر والفؤاد واحد، والذي عند أهل اللغة ما سمعه. لكن الذي يروي اللفظ مرة أو روي اللفظ مرة فؤاده
هذا من خلاف المعنى أو من الرواية بالمعنى أو أن هذا غير هذا، ها؟ لكن يوم صبح على واحد، لو قال يرجف قلبه والثاني قال يرجف فؤاده، قلنا رواية بالمعنى، ها؟ لكن المصدر واحد، مصدر واحد، ها؟ المقصود أن هل البوادر على ما قاله أهل اللغة هي الفؤاد؟ نقول أن مرة يروى بمعنى مرة هذا مرة هذا، أو نقول هي غير هذا، أو أنه يرجف فزعا، كل ما يمكن أن يرجف عند الفزع يرجف، وعبر بعضهم بشيء وعبر الثاني بشيء آخر. لا، أنا أقول رواية المعنى. وش معنى رواية المعنى؟ المعنى في كلمة، في كلمة يرد عليها أكثر من لفظ، على معنى، على لفظ واحد، على معنى واحد. لكن هذا البوادر غير الفؤاد، فهل نقول أن هذه رواية في المعنى، أو أن نقول أن المعنى الذي يجمع كل ما قيل هو الخوف، والذي يلزم منه رجفان الفؤاد، رجفان البوادر، رجفان الفرائص، كل ما يمكن أن يرجف من الخوف والفزع. في شرح ابن الملقن بعدما انتهى الكلام على الحديث ذكر درر، سماها درر وأطال في صرفها، وقال إنه استفادها من بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها. شرح ابن أبي جمرة على مختصره في صحيح البخاري، شرح ابن أبي جمرة في مختصره على صحيح البخاري، وفيه أكثر في المختصر لابن أبي جمرة شرح، كلهم ينقلون عنه، ينقلون عنه ويصفونه بأنه القدوة ورجل متصوف دونه من العارفين، وفي كلامه شيء من الفوائد، وفي بعضه ما يرد. ابن الملقن انتقى لنا مجموعة من الدرر، انتقاها من شرح ابن أبي جمرة على مختصره، وهي موضوع الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نعم. إيه بالاستقراء، بالاستقراء، بالاستقراء. لا، الحكم في هذا أن هذا الرجل هل يمكن أن يخرج له البخاري الذي اشترط الصحة؟ وقد وجد ما يغني عنه ممن ينطبق عليه شرطه. لا بد أن نقول بها. بالإسناد السابق، بالإسناد السابق يعني في حديث عائشة. كلها مصنف عائشة، لكن هل هذا منها أو من دونها؟ يقول كم اسم من أسماء المصطلح يمكن أن تجمع في حديث أو أن تطرق على حديث ونرجو سند التوضيح. كم اسم من أسماء المصطلح يمكن أن تجتمع في حديث أو تطرق على حديث؟ يعني تجتمع الصحة مع الرفع، تجتمع الصحة مع الوقف، تجتمع الصحة مع ما يروى من دون الصحابة من المقطوعات. قد يقول لا أدري شخص السائل حسن صحيح غريب، مقصود أن الأسماء قد تجتمع في حديث واحد ولا يكون بينها تضاد. هذا يقول هل الحافظ في أحكامه في التقريب وصل لهذه الأحكام النهائية بعد أن استقرأ حديث كل راوي؟ أنا قلت للأخوان مرارا أن طالب العلم الذي تجاوز مرحلة المبتدئين أن يشتغل بالعلم. إيش معنى هذا؟ أنه يشتغل بالمتون والأسانيد مثل ما شرحنا مرارا، يجعل البخاري محور عمل ويضيف إليه الكتب الأخرى. في الرجال يأتي إلى السلسلة المباركة الكمال، تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، تذهيب التذهيب، التقريب، الخلاصة، الكاشف، كلها تدور على محور واحد وهو الكمال في أسماء الرجال، رجال الكتب الستة للحافظ عبد الغني المقدسي. وينظر فيها إذا كان متأهل يضيف بعض إلى بعضها من بعض. إذا انتهى مثلا ينظر كل ما قيل في الراوي ويحاول أن يخرج بنتيجة بعد أن معرفة القواعد التي من خلالها يستطيع الحكم على الرجال ويوفق بين الأقوال. المقصود أن طالب العلم أن يعمل، والكتب كلها متيسرة ومتوفرة ولا ما تكلف شيء الآن الكتب الله الحمد، لأن المجموعة كلها ما تكلف لها 500 ريال يعني أول في ريال. إذا كنا بتقريب تهذيب التهذيب الغالي لكم 35 مجلد، مع أنه إذا انتهى ينتهي بنتيجة يعني بثروة كبيرة من 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 الرواة، ينتهي بثروة كبيرة من الرواة. فإذا نقل من بعضها إلى بعض ونظر في الراوي ما قيل فيه 20 قول 15 قولا، ونظر وش خلص ابن حجر من هذه الأقوال في التقريب، والذهبي وش خلص من هذه الأقوال في الكاشف وغيره، كيف خلصوا إلى أقوال مختصرة، ينظر مع بعد معرفة القواعد التي توصله إلى هذه الأحكام. بهذا يكون عنده أهلية للنظر في أقوال العلماء بالنسبة للرجال. بعض الرواة يكون فيه 13 قول بين موثق مطلقا وموثق بالتقييد وموثق بالنسبة لبعض الرواة وبين مضاعف مطلق، كيف يتعامل مع هذا الراوي وقد اضطربت فيه أقوال أهل العلم. هذا الذي يريد أن يصل إلى الحقائق بنفسه. أما من أراد التقليد هذا أمر سهل، يقول الله أنا أبعتمد الكاشف، أبعتمد الخلاصة، أبعتمد التقرير، هذا أمره يعني ليس ما لا مشكلة. هذا إيه لأنهم يعملون بقواعد مضطردة.
لا مشاحة بالاصطلاح. المقصود أنك تمشي على طريقة المتأخرين حتى تتأهل لمحاكاة المتقدمين. يعني هذا في كل علم، يعني التفقه في أول الأمر تمشي على طريقة المتأخرين، على طريقة على الجهة المعروفة عند أهل العلم في التفقه، ثم بعد ذلك إذا تأهلت لتتفقه مباشرة من الأدلة هذا فرضك. قل مثل هذا في الأحكام على الأحاديث، ما يمكن يأتي طالب متوسط يحاكي الإمام أحمد أو البخاري في الحكم على الأحاديث، هذا مستحيل. لا بد أن يمشي على الجادة، فإذا تأهل وأكثر من النظر في الأحكام النظرية مقرونة بمواقع الاستعمال عند أهل العلم العملية، وصارت لديه الأهلية في محاكاة المتقدمين، قل هذا فرض. لكن دون ذلك خرط القتاد للسواد الأعظم من المتعلمين. ثم بعد ذلك إذا طالبناهم بمحاكاة المتقدمين، من يحاكي من المتقدمين؟ إذا كان للإمام أحمد قول في الحديث، ولأبي حاتم قول في الحديث، وليحيى بن معين قول، ولفلان قول، من يحاكي من المتقدمين؟ يحتاج أن يوازن بين أقوالهم، وليس بشيء بالنسبة لهم حتى يرجح بعضهم على بعض. المقصود أن طريقة المتأخرين في الأحكام على الرجال وعلى الأحاديث إنما هي وسيلة وسلم يرتقي به إلى محاكاة المتقدمين. هم يتصورونها للمبتدئين ويدعون إليها المبتدئين، وأنا أقول هذا تضييع. مثل ما يطالب طالب العلم مبتدئ أن يتفقه من الكتاب والسنة، هذا تضييع ما لم يتأهل. نعم، قد يقول قائلا لو حاولنا الاجتهاد في الأحكام على الرجال أنه لن يتسنى ذلك لنا. لماذا؟ لأن الأئمة المتقدمين عاصروا الرواة وعرفوهم وخبروهم، فكان بعضهم يشير إلى بيت فلان، هذا بيت فلان. مالك إذا مر من بيت عمرو بن عثمان الذي يسميه عمرو وغيره يقول عمر، يشير إلى بابه ليدل السامع أنه متأكد منه. يعني أنت ما تدري هو من أي بلد إلا إذا قيل لك في الكتب أنه من بلد كذا، ومعرفة البلد مهم بالنسبة للراوي، حيث يروي عن البغداديين، يروي عن المكيين، يروي عن المصريين، أنت ما تدري شيء. تدين بعد 12 قرن تقول يمكن أصير مثل الأئمة؟ مستحيل. لكن لا يمنع أن الإنسان يؤهل نفسه لما يقرب من ذلك، هذا مطلوب. إن وصل بها وإن ما وصل له على خير. إن نقول هذا على سبيل التنزل، لكن لا يمكن أن يصل إلى محاكاة المتقدمين إلا بعد أن يمر على قواعد المتأخرين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استوى. اعتدلوا، تراصوا، تقاربوا. الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.